السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا البرنامج الجديد على قناتكم الجديدة الندى. أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ جميع القائمين عليها. اللهم أمين يا رب العالمين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني. ربنا يمتعه بالصحة وينفعنا بعلمه، أمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل هذا البرنامج موفقا مسددا بإذن الله تعالى، وهو بوضوح. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وجعلنا نكون يعني دائما معكم في هذا البرنامج، وهذا موعده من كل أسبوع. هنتناول فيه ردود الشبهات عن بعض القضايا الفقهية المعاصرة، خاصة في ظل يعني القيل والقال وكثرة اللغط، هؤلاء الذين يتحدثون بعلم وبغير علم. هناك أمور كثيرة نحتاج إلى أن نجليها بوضوح معكم، مع مشايخنا وضيوفنا، ومعي ومعكم في هذا اللقاء الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا
وسهلا، منورنا فندم.
الله يبارك فيه يا أستاذ أحمد.
مشاهدينا الكرام، موضوعنا هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ في هذا اللقاء سوف نتحدث عن هذه الأمور، خاصة أن في بعض الناس في القديم وفي الحديث يرددون أن الإسلام دين روحاني، دين فيه عبادة فقط، ليس له علاقة بشؤون الحياة، دين للصلاة والصوم والزكاة والحج دون أي علاقة له بالسياسة، بالاقتصاد، بأمور الحياة. هو يتنحى جانبا ويكون كل الدين في المسجد وفقط. وهو ده السؤال اللي هنطرحه على الدكتور مازن. دكتورنا أستاذنا، هل هناك فعلا نظام حكم في الإسلام؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أن هناك نظاما للحكم في الإسلام، وإلا فقل لي بربك كيف لدين ليس له أو ليس فيه نظام للحكم يملك الدنيا هذه القرون الطويلة. فإذا كان هذا دين روحي فقط، يعني فماذا يصنع الدين الحكومي إذا كان دين روحي فقط ليس فيه نظام للحكم، ثم هو يسيطر على كافة أو على معظم البسيطة مدة 1400 سنة أو أقل من ذلك، وتستمر فيه الخلافة الإسلامية ما يقرب من 1300 عام، كيف يكون هذا الدين خاليا من الحكومة الإسلامية وهو يسيطر على عامة البسيطة فترة 1300 سنة، حتى أسقط الخلافة وألغاها المجرم كمال أتاتورك عليهم الله ما يستحق سنة 1924، يعني في حدود سنة 1300 من الهجرة. يعني عندنا 1300 سنة والخلافة الإسلامية قائمة لم تنقطع لحظة، ثم يأتي شخص قد فقد عقله تماما أو لا يبصر أصلا فيقول هذا دين ليس فيه حكومة وليس فيه نظام حكم أصلا. طب والله، طب ما لو كان فيه كان عمل إيه؟ ده هو ما فيهوش نظام حكم عمل كده وصل للدرجة دي، فكيف لو كان فيه على تصور هؤلاء النائمين؟
هو فيه طبعا شيخ قد توفي منذ فترة، وهو الشيخ علي عبد الرازق، وهو من مشايخ الأزهر،
كان
يقول في كتابه الإسلام وأصول الحكم، يقول عن الخلافة دكتور مازن ربنا يحفظك، إن الخلافة دخيلة على الإسلام، فهي مصدر قهر واستبداد، وكانت منذ نشأتها إلى عهدنا هذا نكبة على الإسلام. والكلام في هذا كثير، فيعني ويستدل على أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة روحية وليست فيها شيء من هذا. الله أعلم هو عاد عن هذا الكلام أو لم يعد، ليس عندي دليل. هذا الكلام يردده الكثيرون الآن دون بقى مسميات، أنا أقول علمانيون أو نقول كذا أو نقول كذا. الشاهد أن في ناس بتردد هذا الكلام ويقول أن تاريخ الخلافة الإسلامية تاريخ شؤم ونكبة على الإسلام، وكلام نحتاج أن نرد عليه.
يعني قبل أن نرد على هذه الشبهات، دعنا الأول نقف وقفة مع علي عبد الرازق. طبعا الكتاب الإسلام وأصول الحكم ليس كتابا، ليس هو أول ما كتب في هذا الباب ولا هو آخر ما كتب، ولكنما قامت الضجة حوله لأنه خرج من رجل يعتبر من علماء الأزهر الشريف يومئذ، رجل كان قاضيا شرعيا محكمة المنصورة، فكان رجل يعمل في القضاء الشرعي ومفروض ده أهل اختصاص يعني، وكان من علماء الأزهر الشريف. والذي ينظر في كتاب علي عبد الرازق يرى قد استنسخ عامته من كتاب صدر قبله بعام واحد، لما ألغى المجرم كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، لما ألغى الحكومة، لما ألغى الخلافة الإسلامية في سنة 1924، أصدر المجلس الوطني التركي يومئذ كتاب أو رسالة باسم الإسلام ونظام السلطة أو الإسلام وسلطة الحكم أو حاجة بهذا الاسم يعني، طبعت وقتئذ في سنة 1924، وأراد هذا المجلس التركي الوطني المزعوم أن يبرر هذا الصنيع الذي قام به هذا المجرم كمال أتاتورك. كعادة المبطلين في كل زمان ومكان، لن يعدموا جماعة من علماء السوء وعلماء ومسيحي أحذية السلاطين ممن ينتسبون للعلم زورا وبهتانا، فيبررون لهم مصائبهم وأخطاءهم وخروجهم عن الدين. وهذا الصنف موجود في كل زمان وفي كل مكان، لا يكاد يخلو منه زمان، خاصة في الأعصار المتأخرة، خاصة لما بدأ الناس للأسف يعني يوجد في الناس نزعة للدين، فاضطر السلاطين والحكام وهم في العادة في الوقت الأخير يخالفون الدين كثيرا، فاضطروا أن يأتوا بهيئة مصطنعة مزورة ممن ينتسبون للعلم حتى يضفوا الشرعية ويفهموا العامة البسطاء أن تصرفات هذا الحاكم أو هذا الأمير إنما هي على وفق الكتاب والسنة قولا واحدا، حتى يستطيعوا التحدث مع هذه الجماهير المسلمة الغفيرة التي تصطدم كثيرا بأفعال خارجة عن نطاق الإسلام بل هي تهدم الإسلام. فلما صنع هذا المجرم أتاتورك ما صنع، عمل المجلس التركي الوطني هذا الكتاب الإسلام وسلطة الحكم. وتقريبا نفس الكلام اللي موجود في كتاب علي عبد الرازق هو الذي هو موجود في كتاب المجلس الوطني التركي قبله بعام.
يعني الكلام هو نفس الكلام ولكن
هو نفسه حتى لما
تقرأ
الكتابين ترى علي عبد الرازق ينقل كلام بنص، يعني افكار هي مش 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 فكره. حتى العلماء يعني الاهل الرأي والنظر مختلفون هل هذا ما كتبه علي عبد الرازق، ولم يكن مشهورا بمثل هذا الخط اصلا، ولم يكن معروفا بحسن الكتابة ولا بمثل هذه المسالك اساسا علي عبد الرازق، انما هذا جاء طفرة كده فجأة، ودي حاجة تخضك لما تلاقي واحد كان كحيان وفجأة تلاقيه بقى راكب مش عارف احدث موديل قاعد
في عمارة وجابت فلوس منين،
ده جات له منين؟ ده اكيد نهى ابن هيبة او باع مخدرات ولا حاجة، ما تجيش غير كده، لان لا هو راجل يعني ممن يتكسب وكثير حسن الثراء معروف بقى ان هو ورث، واخد بالك؟ هيبقى شيئا فشيئا، لكن طفرة كده تلاقيه بقى كسر الدنيا يعني هذا امر لا يكاد يكون. لكن العمل الضجة هذه لكتاب كما قلت علي عبد الرازق هو لم يكن معروفا قبل هذا، ولهذا العلماء اختلفوا كما كنت اقول قبل قليل، هل هو الذي كتبه ام كتبه بعض المستشرقين، لان هذه بضاعة المستشرقين التي يدندنون حولها منذ مئات الاعوام ولا يلتفت لها احد لانها قادمة من عند الغرب.
يعني حضرتك ترى ان هي بضاعة المستشرقين، ودي كنوع من انواع اخذوا اسمه حتى يكون الكلام مروجا بين المسلمين في الشرق او في الغرب،
يعني ومهما يتكلم المستشرقون، وده مش اول مرة تحصل، يعني ده دي عادة اعداء الدين من المستشرقين اللي هم خدام الاستعمار، ووزارة الاستشراق او الاستشراق في عامة دول اوروبا كان في كثير من احيان تابعا لوزارات الاستعمار، يعني كانوا هم طلائع الاستعمار للعالم العربي لهدم الدين والدنيا معا على رؤوس المسلمين. فكانوا لما يعجزون عن ايصال فكرتهم واقناع الشعوب المسلمه بها يلبسونها الزي الاسلامي. ده حصل مع طه حسين في جامعه فؤاد الاول، لما قال اساتذته في اوروبا ما قال ولم يلتفت لهم احد فيما يتعلق بالطعن في الشعر الجاهلي والطعن في القران على اثر ذلك،
لان نفس الطريقه
في النقل واحده
الشعر الجاهلي
بالضبط. فجاءوا بطه حسين ولمعوه وقالوا له قول نفس الكلام، حتى لما جاء ماسينيون استاذه وسمع كلامه في جامعه فؤاد الاول قال هذه بضاعتنا ردتنا لها، قال هذا كلامنا لكنه لابس زيا 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 اسلاميا فقط. وهذا يكون اقرب لقلوب الناس، انه قبل ما يتم نقل الفكره الملغومه
الى وسيط اسلامي يتم تلميعه جدا حتى يصير رمزا من رموز الفكر والثقافه. صح حسين يقول عنه عميد الادب العربي، مع انه كان في زمانه من هو اعلم منه بالادب وافقه منه وادب، يعني هو لا يقارن
بالمنطقه الواضحه ولا تم تلميعه بطريقه جيده يعني.
طبعا طبعا واخد بالك. فهذا يحدث في كل زمان، عندما تعجز الفكره الاستشراقيه، الفكره المستورده الباطله، عن ان تجد لها رواجا بين الشعوب المسلمه، يبحثون عن وسيط فاقد للضمير، ليس عندهم للدين شيء، ويلبسونه هذا الامر فيتكلم هو به فيكون لها وجاهه، يقول لك ده هذا كلام الشيخ فلان، سعاده الاستاذ الدكتور فلان، مفتي الديار مش عارف ايه بتاع ايه الكلام ده كله، واخد بالك؟ فهذا الذي جرى. الفكره هذه فكره قديمه جدا، هي فصل الدين عن الدنيا، دي مش فكره مش من اختراع علي عبد الرزاق، وهذه فكره قد تصلح مع الدين النصراني، ولهذا قامت في اوروبا على اشدها.
احنا ما عندناش الفكره الكهنوتيه القائمه ان عندنا ناس تصلي وتصوموا بس وما لهمش علاقه، يقول لك اقتصاد اسلامي، يقول لك الاسلام ملوش دعوه بالاقتصاد. السياسه والاسلام ماله بالسياسه، اشتروا الدين عن السياسه.
كل ده مش قصتنا.
احنا ما عندناش الفكره الكهنوتيه دي.
ده صحيح، فهو نشأت هذه الفكره اصلا قبل ذلك، قبل ان يتداولها جماعه المجلس الوطني في تركيا بعد سقوط الخلافه وعلي عبد الرازق والناس دي، نشأت اصلا في اوروبا بناء على مساله مكان عندهم من سيطره الكنيسه وتسلطها وتسلط الاقطاعيون هناك او الجماعه الملوك المستبدون يعني. فقامت الثوره الفرنسيه اللي هي بدايه عصر النهضه في اوروبا، وفترت الدين عن الدوله، وكان من شعاراتها الشهيره اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس.
نعم،
اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. لكن هذا لا ينطبق عليه،
على اعتبار ان القس عندهم رمز للدين.
لا، رمز للدين ورمز الاستبداد ايضا،
والاستبداد ايضا، ويريدون ان يتخلصوا من الدين في صوره القسيس.
بالضبط، لانه ساعتها كان ده موضوع حقوق الغفران بلغ يعني اوجه، كانوا
وهيمنه الكنيسه على الحياه.
كل شيء.
طب ممكن نكمل استاذنا الدكتور مازن السرساوي بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود اليكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بحمد من الله عز وجل، نواصل حديثنا وموضوعنا حول نظام الحكم في الاسلام ورد بعض الشبهات التي تقول ان الاسلام ليس فيه نظام للحكم، وهذا كلام فيه غلط او لغط. والدكتور مازن السرساوي حفظه الله هو يقوم الان معنا بالرد على هذه الشبهات او هذه الشبهه بالتحديد. يعني بعضهم وخاصة يعني ما زال الكلام عن الشيخ علي عبد الرازق، وكان منتسبا إلى الأزهر يوما ما، يقول فهل غير حب الخلافة والغيرة عليها ووفرة القوة دفعت يزيد بن معاوية إلى استباحة ذلك الدم الزكي الشريف، دم الحسين بن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل غير تلك العوامل التي سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة الأولى؟ هو يضرب بعض الأمثلة دكتور مازن حول أن حب السلطة وحب الخلافة وشهوة الحكم هي التي دفعت يزيد إلى قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتهاك بيت الله الحرام والكعبة ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أن وفرت الحكم وأنه طامع في الحكم والذي دفعه إلى هذا. هو يطعن في فكرة الخلافة أن منبتها وهي نكبة على الإسلام وأمة المسلمين.
طبعا هذا كلام هزلي يعني، لكن دعني معلش نتم الفكرة اللي بدأنا بها حوارنا، حيث لم يتم كلامنا بعد على عبد الرازق، وكلامنا عليه سيكون فيه تفصيل وبيان لكل هذا الكلام. يعني هو دعنا ناخذ الأمر من أصله حتى يكون البناء عليه سهلا وتكون الصورة واضحة للناس. إذا عرفنا من علي عبد الرازق وكيف كان حاله بين المسلمين وكيف صرف العلماء معه، عرفنا بعد هذا فحوى هذا الكلام وردنا عليه ردا مجملا بلا كثير تطويل يعني. فهذا الرجل
عايزنا نعرف هو مين الاول.
انا عايز بس عايز ابين من هو والفكره دي جت ازاي عنده، ولما قالها ايه اللي حصل، كيف انقلب الامر يومئذ سنه 24 وسنه 25 من القرن الماضي.
نعم.
لان هذا مهم جدا، هم بياخذوا فكره وهذا ويحذفوا السياق ويقدمونه على انه فكر جديد وعلى انه كلام قديم، وقاله بعض علماء الازهر الشريف ورجل له قدر بعد كده صار وزير للاوقاف، ويعني فكلام يراد به التدليس على الناس. لا، انا عايز الان اقف بس عند في سنه 25 شويه وما بعدها، قبل ان يتولى الوزاره الاوقاف في سنه 47 لغايه هذا الحد، بس نقف حتى نعرف ما سياق هذا الكلام وكيف تناوله العلماء الارض يومئذ حتى لا يغتر به مغتر، وبعد هذا الكلام يكون سهل ان شاء الله.
تمام.
فانا كنت اقول ان هم كانوا دائما يبحثون في الغرب عن وسيط يكون صالح، يكون رجل عنده ليس عنده ضمير، دينه ركيك، فيقبل ان هو يحمل هذه الفكرة الخبيثة وهذه الفيروس الخبيث لينشره بين المسلمين. وقع الاطلاع على عبد الرازق لظروف الله اعلم بها، لكن ليس مستغربا ان يقع على عبد الرازق، فإن يعني عائلته كلها
وقعت عليه برغبته ولا تم الاختيار بعد تجهيزه.
والله لا يعنينا سواء كان برغبتي، طبعا هو قطعا برغبتي، لان لا احد يقرا على مثل هذا، لكن الرجل وتاريخه عائلة عبد الرازق تاريخها تاريخ سيء للاسف. فاخوه حسن عبد الرازق سنه 1990 عمل حزب الامه تقريبا، وهذا كان يناهض به الحركه الوطنيه، وبعد ثوره 19 كان آل عبد الرازق كلهم على حوار الدستوريين ضد يعني عملاء للاستعمار كما هو معروف في التاريخ. فالعائله كلها فيها نظر، يعني العائله ممكن جدا للغرب ان هو يتعاون مع علي عبد الرازق وهو مطمئن، لان عائلته تقريبا كلها يومئذ تتعامل مع الاستعمار، تقف في صفه ضد الحركه الوطنيه 1908 الى 1919 وما بعدها بقليل. فلهذا اختير هذا الرجل. لكن لما صدر هذا الكتاب سنه 25 على حد ما يقول القائل رب ضرة نافعة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. هو كان ساكت، وكان العلمانيين ساعتها بيتكلموا كلام خافت لا يجرون على رفع أصواتهم
على استحياء
طبعا. إذا من تكلم يومئذ شوف إيش ده، حكم على علي عبد الرازق بالردة، على عبد الرازق هذا الشيخ الأزهر دوت، حكم المجلس الازهر باجماع الاراء عليه بالرده،
وكيف يحكم عليه بالرده ثم بعد ذلك بعدها باعوام كثيره يتولى منصب كوزير الاوقاف.
ما انا جايلك في الكلام، حلمك علي وانا حاجيلك، واذا عرف السبب بطل العجب.
تمام،
واخد بال حضرتك. اللي حصل لما تكلم بهذا الكلام الفارغ علي عبد الرازق، هو كلام لا علاقه له بالاسلام ولا يمت، وهذا يدل على جهل مطبق، رد عليه كل اهل الزمان. الشيخ محمد رشيد رضا رد عليه ردا مفحما، والشيخ محمد شاكر وكيل الازهر والد الشيخ احمد شاكر، والشيخ العلامه ابو فهر محمود شاكر رحمه الله على الجميع رد عرضا قويا جدا، الاستاذ امين الرافعي، الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصريه رد عليه ردا مفحما ايضا، وحكم هؤلاء الثلاثه او اثنان منهم وثالث حكموا عليه بردته وخروجه عن الاسلام علانيه. واجتمع مجلس الازهر بكامل اعضائه واستدعوا هذا المذكور لمناقشته في كتابه، وكان الازهر يومئذ له قدر، ما كانش لسه دب فيه داء الامم الذي دب في اذهاننا اليوم، فصار لا بهش ولا بنش وما بيعملش حاجه، بالعكس قد تراه واقف زي علي عبد الرازق كده احيانا، واخد بالك. فجاء الازهر يومئذ بزعامه الشيخ الازهر الجليل الشيخ محمد ابو الفضل الجزاوي رحمه الله على الجميع، وجمع كل علماء الازهر المجلس الاعلى للازهر، وجابوا علي عبد الرازق واخذوا يناقشونه في كتابه مساله مساله. ثم في اخر الامر انا كنت اود بس اقرا
طب قبل ان
شيئا مما قالوه في قرارهم الاخير
اقرا، ولكن بعد ان احنا يعني بعض الناس ممكن يقولون طب هذا الرجل توفي فكرته قد ماتت معه، فنريد ان نسمع ممن يكررون هذه الفكره في زماننا وايامنا ومن المشاهير بين الناس حتى نعلم لماذا نحن نتحدث عن هذا الرجل في هذا الوقت بالتحديد، وعن هذه الفكره التي يرددها الناس او بعض الناس من أصحاب الأيديولوجيات الخاصة من زمان لزمان ومن مكان لآخر. نرى هذا التقرير ونعود إليكم بعد قليل، انتظرون.
13.7 من الشارع العربي يعتقدون أن الأصولية الإسلامية هي التي تهدد الديمقراطية، 86.3 يعتقدون أن العلمانية هي المشكلة، هي الخراب. ماذا تقول لهم بجملتين؟
يا عم بيلجأوا للديمقراطية ليه؟ الإسلاميين هم عندهم إمارة المتغلب يا عم، تاريخنا كله محدش تبادل فيه السلطه مع التاني الا يا بالسيف يا بالسم يا بالسم اللي في العسل يا بالخنجر، هو ده تاريخنا وثقافتنا يا عم. الديمقراطيه دي غربيه ليها اصولها وليها ومبادئها اللي لازم تيجي معاها.
عدنا اليكم. ده طبعا سيد القني معروف، خد جائزه الدوله التشجيعيه في عهد الرئيس المخلوع مبارك، نسال الله عز وجل الهدايه للجميع. يعني كانت دي هي النماذج اللي بتاخد جائزه الدوله التشجيعيه على هذه الافكار المسمومه. يكرر نفس الكلام دكتور مازن ان تاريخ الخلافه تاريخ شؤم، كله قتل وسم وحاجات غريبه، وكان ما كانش عندنا خلفاء راشدون، وهناك خلافه راشده وحكم ناضج وملوك عدل وملأوا الدنيا عدلا.
نعم طبعا، ولا يعبأ بكلام هذا المجنون، هو ندري من كيف يقول هذا الكلام،
ومعروف نفس الكلام
هو ذو تاريخ اسود محكوم عليه بالرده وامره يعني لا ليس بعيدا عن علي عبد الرازق، بل هم وجهي عمله واحده مع الفرق طبعا. ثاني كان بيفهم شويه، واخد بال حضرتك. وطبعا رد على كل هذا الهراء اللي بيحكيه على عبد الرازق من بعده الخمن وعلاء الاسطاني خلاص الكلام في مقاله من فتره قريبه. هذا الكلام كله لا يعدو ان يكون تصرفات فرديه. هل الاسلام امر هؤلاء بما فعلوا؟ هو السؤال الان. نظام الحكم هذا مثل بضبط القران الان. القران الان هذا كالذي يحكم على المسلمين بافعال الافراد. المسلمون الان يسرقون ويزنون ويقتل بعضهم بعضا ويبيعون الجوار ويكذبون وينمون ويرشون، هل الاسلام امرهم بهذا؟
لا طبعا.
ام هذا تصرف فردي منهم هم يخالفون يعني دينهم؟ هؤلاء يعني الحكام
لو حكم وقع منه هذا فليس هذا
زي الناس بالضبط
دليل على ان الحكم كده
يخضعون للقضاء. فهذه كلها افعال فرديه ما امرهم دينهم بهذا، انما خالفوا الدين، فهذه ما لها علاقه اطلاقا بحكم.
وبرضه في تدليس يا دكتور مازن ان مش كل الخلفاء وكل الملوك فعلوا ما فعله البعض.
طبعا هو بياتي بالنماذج فقط التي فيها الكلام، لكن ابو بكر الصديق من قتله؟ عمر من قتله؟ قتله من اجل الخلافه ابو الولاء المجوسي؟ ولا قتله
انتقاما لسيدنا علي؟
يعني عثمان قتله من؟ الرعاع اتباع اتباع عبد الله بن سابق. رعاع ليس فيهم واحد من الصحابه ولا واحد من فضلاء التابعين، بل كلهم همجوا الرعاع، جاءوا من مصر ومن الشام ومن العراق وقتلوه، والصحابه كانوا كلهم بالمدينه. فعلي من قتل قتله من اجل ماذا؟ فالقضيه يعني هؤلاء يتكلمون كلاما عاما لا يعرفون ابعاده ويريدون ان يلبسوا به على الناس، معلش انا مصر اقرا الكلام الذي قاله الشيخ محمد بن فضل الجزاوي شيخ الجامع الازهر بعد ان سمع بحدود 24 عالم من علماء الازهر وبحدود على عبد الرزاق نفسه. تمت المواجهة ثم قال ثم جاء البيان التالي: حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي من المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف الحكم اسم وصول الحكم بإخراجه من زمرة العلماء، كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعي بظرف الحقانية العدل سابقا يعني بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي. وطبعا ذكر حيثيات هذا الحكم وما يترتب عليه من نحو اسمه من سجلات الجامع الازهر والمعاهد الاخرى وطرده من كل وظيفه وقطع مرتباته في اي جهه كانت بعدم اهليته
للعقوبه التي نزلت عليه
دينيه او غير دينيه. وذكر حيثيات الحكم وروى فيها الرد على كل شبهات هذا الرجل يومئذ.
يعني هو فصلوه من منصبه
من المحكمه ومن الازهر ومسحوا اسمه من كل المعاهد
والمرتب بتاعه كمان
كانه ما دخلش الازهر خالص. ده اقل واجب. هذا رجل انسلخ من دينه.
طب ده السؤال اللي انا سالته لحضرتك وقلت ما تستعجلش. طب هو فصل سنه 1925 ازاي يبقى سنه 47 وزير للاوقاف؟
يعني هو ده بقى الكلام.
يعني هو ده السؤال اللي يعني
بالظبط كده بالظبط
يتكرر وملح.
طبعا اخو الشيخ علي الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الازهر. أخو علي عبد الرازق مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر بعد ذلك. وأراد الخديوي زعمه يعني أن الخديوي أراد أن يكرم الشيخ مصطفى بعد موته في أخيه علي. طبعا هذا كلام فارغ يعني واخد بالك. فزعموا أن المشايخ حملوا كتابا موقعا منهم يومئذ بعد 17 بعد 23 عاما من الوقعة الأولى سنة 47 حملوا كتابا وذهبوا إلى الخديوي يومئذ حتى يعفو ويبطل قرار الجامع الازهر سنه 25 برفضه وفصله ومحو اسمه. ومش بس كده كمان قال هو بيكرم اخوه مصطفى فيه. طبعا ده كلام يعني ايه ما تعرفش زي اخوه اللي هو ده بيعيط اضربه حتى اللي جنبه ده بيخاف قوي فلما تحب تعاقبيه اضرب اللي جنبيه وهو هيعيط. حاجه يعني طبعا كلام فارغ يعني. فالراجل ما كدبش خبر وراح معينه وزيرا للاوقاف اكراما لذكرى الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الازهر.
مع هذا التاريخ
ايه علاقه هذا بذلك؟
مع هذا التاريخ
ما هو لا يستغرب
فصل وقرب
لا يستغرب لان الذي فعل هذا من الذي عينه؟ الذي يعين المشايخ الى اليوم الخديوي. نظام الحكم الحاكم الذي لا يعمل باسلام ولا علاقه له بدين. والنظام الحكم في مصر من ايام محمد علي الى الان نظام علماني الى بدايه حكم الدكتور مرسي. والشيخ محمد عبده لما كان بيتكلم عن محمد علي قال ان اعظم مصائب محمد علي محمد عبده
الى وقتنا الحالي يعني
مالك محمد عبده اللي برضه الجماعه العلمانيين معجبين قوي بيه وبينقلوا منه يقول لك ده راس التنوير والتنوير في الازهر بيحكم حكما واضحا جدا على محمد علي باشا اللي هم بيسموه راس النهضه الحديثه. ده بتاع النهضه اهو
200 سنه
ده بتاع النهضه اللي هو اخرنا ورا 200 سنه. محمد علي من ساعه ما مسك حكم مصر الى الان ونحن في للخلف ضر ما تقدمناش في اي حاجه
ننسلح
ولا فعلنا شيئا قط. 200 سنه خدها الحكم العلماني. وده الشيخ عبده بيقول ان اعظم مصائب محمد علي انه الغى حكم الاسلام وبدا يستورد العلمانيه من اوروبا ليقيمها في مصر وجرى على هذا اولاده. فماذا أصاب مصر؟ أصابها كل شهر. فالراجل الخديوي ده راجل علماني ما له علاقة بالدين ولا يفرق معاه حاجة خالص، العكس ده كلام على هواه، هذا الكلام الذي قاله على عبد الرزاق على هواه. لكن كانت مشكلتهم سابقا في 25 إن كانت العلماء لهم سطوة شديدة قوية، فاستطاعوا كما يحدث في كل وقت أن يدخلوا بين صفوفهم من هو ليس منهم حقيقة بل هو محسوم على السلاطين والنظام، وجاء هؤلاء المزعومون بأمر الخليفة
تراجعوا وتقدم الآخرون.
وده اللي حصل. حضرتك لما تيجي تنظر الآن في الوقت المعاصر في آخر 20 سنة في الأزهر نفس الكلام، لما جم في 7 وفي آخر السبعينات وكان اللي رافع لواء تحكيم الشريعة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر تمام كده كويس جدا، فحرصوا بعد هذا أن يأتي من لا يفعل ذلك، ومن بعد الشيخ هذا الحق. فبعد كده اللي بيجي دلوقتي لما تقول له طب احنا عايزين نخلي الازهر والمرجعيه لك لا مش شاكرين، خلي القضاء والمرجعيه، ولم يطالبوا اصلا بتحكيم الشريعه شيخ الازهر الحالي ولا الذي قبله اساسا، لان النظام فهم النظام عرف ان لو جاب ناس معروف تاريخهم في هذا مش هيعملوا كده، هيوجعوا دماغه ويقرفوه كما فعل الشيخ عبد
الحليم. منهم كان ياتي بتقارير امنيه خاصه يعني
ده قطعا قطعا لا يعين احد في منصب في هذه المناصب حتى الا بتقارير امن وتقارير مخابراتي، وده كلام يعني للاسف كلام يطول جدا، وده احد مصائب النظام القديم، لان هذه المؤسسات الازهر والمخابرات والجيش والاعلام ويحط معاهم كمان ما اعرفش الداخليه ولا ايه كمان، هي دي عصب النظام، كلهم بيشتغلوا وكلهم بيخدموا على بعض في الواقع. فكان حريصا ان يكون كل من فيه يعني في غايه الاخلاص للنظام القديم، ولذلك لا يمكن اطلاقا الاصلاح بهذه الطريقه. فهو هي الفكره واحده، اذا عجزنا ووجدنا ان الخلل بيجي من جوه طب احنا نستبدل اللي جوه ده، نجيب حد جوه على مزاجنا،
نجيب ناس على الهوا،
هو ذلك كما بالظبط يحصل الان في اختراق المخابرات لدول كثيره جدا عامه اللي هم ماسكين الحكم في بلاد يعني تقول لها سياده، هم اتباع اجهزه المخابرات في الخارج وهم جاءوا بها، وهذا ما اصنعه اليوم النظام العالمي في سوريا. ويريد ان وجد الموضوع هو النظام الان يمسك الاسد مكانه، هو اللي مثبته مكانه، النظام العالمي هو الذي يثبت الاسد مكانه نعم. حتى يستطيع ان ياتي بالعميل المناسب الذي يقود سوريا في اتجاه امريكا كما كان
يشيل راسه ويحط راسه هو مكانه وتبقى نفس المنظومه هي
وهذه مشكلتنا الان مع النظام العالمي الجديد في دول الربيع العربي كما يقال دول الثورات، يراد لها ان يحدث فيها ذلك، لازم الراجل اللي هيجي عايز ياخد يعطينا ظهره هذا ويمشي بمزاجه، لا ده ما يمشيش خالص.
طب ليه الفكره نجيب حد تاني؟ دكتور مازن الفكره ان الاسلام خليك في الجامع، ما تخرجش بره الجامع، مالكش دعوه بالشارع، مالكش دعوه بالاقتصاد، مالكش دعوه بالاجتماع، انتوا مالكم ومال الحكم، انتوا بتوع قال الله وقال الرسول، مالكم بالسياسه؟ هو نفس الكلام اللي بيتكرر من فتره لاخرى، فعايزين بوضوح شديد نبين الكلام.
العلمانيه ان الدين لا علاقة له بالسياسة، لكن الإسلام السياسة هذه جزء من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فترة مكة فترة بناء الدين لما انتقل إلى إقامة الدولة أقام دولة بالمدينة، وكان يخرج في غزوات ويحارب وأقام نظاما إسلاميا واضحا معروفا لا يمكن أن يخفى على أحد، وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع في رعيته. فنوديه فين؟ ده كان إيه ده بقى؟ ده كان روحية يعني روحية إيه؟ هذا نظام هو واضح، لما ربنا يقول لهم وشاورهم في الامر، هيشاورهم في امر الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ تشريعاته من الناس يعمل لهم كده قاعده ويقول يا جماعه النهارده ناويين نصلي، اللي عايز يصلي يلا ارفع ايده، ولا يشاورهم في امر الدنيا وامر
نفس الكلام اللي حضرتك تقوله
خروجهم يوم احد
ضده قاله الشيخ علي عبد الرازق ايضا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان الا رسولا لدعوه دينيه خالصه للدين، لا تشوبها نزعه ملك ولا دعوة لدولة.
طب ما ربنا بيقول اليوم من لم يحكم بما أنزل فيهم الكافرون الفاسقون الظالمون هيحكم بإيه بقى؟ وهو نفسه لما الموضوع كده ربنا يقول له وشاورهم في الأمر فين؟ في الروحيات؟ يعني هو ربنا يأمر نفسه أن هو يشاور أصحابه في أمر الدين يصلوا ولا ما يصلوش؟ ولا يشاورهم في أمر الدنيا وإقامة الدنيا وأمرهم شورى بينهم، مش ديت اللي هم بيقول لك دي شبه الديمقراطية؟ ثم المجرم ده اللي بيقول لك الديمقراطيه مش كده وانتوا جايين الديمقراطيه يا عم خدها مش عايزينها خليها لك اشربها خلينا ما اقررنا بها ولا نحبها ولا نريدها بل هي تحت اقدامنا، وانما دخلناها من باب ان هي الوسيله المتاحه فقط الان من بررها ودخلها من اهل العلم.
هل فعلا الحكم في الاسلام ياتي بالدم ومن يغلب؟ يعني
هذه احد
شوف كل حكام المسلمين
والله المسلمين بطريقه ده نظام عالمي يعني انت عندك الان هو هذه الديمقراطيات يعني الثوره الفرنسيه هذه جت بالديمقراطيه ولا جت بالثوره والدم؟ الثوره الفرنسيه اللي هم كلهم الان يعبدونها ويرون انها التاريخ الحديث للعالم دي جت ازاي دي؟ لكن يعني ان الملك جاء قال لهم كده يا جماعه السورة محترمين تعالوا امسكوا البلد مكاني وانا ما اخد كده اجازه اقول لكم بعد سنتين، ولا هم قاموا بثوره وقالك اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس؟ مش ده عنف؟ ده تغلب؟ واخد بالك؟ هم هو حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنسي ولا بكخ لما يبقى مع المسلمين؟ نظام الحكم عندنا مساله انتقال الخلافه مساله مش محصوره، واجب اقامه خليفه ازاي؟ قد ياتي ببيعه من غير خناقه ولا حاجه خالص، قد ياتي بوصيه، قد ياتي بشورى كما فعل، قد ياتي بوصيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان مثلا من بعدي، او مثلا ابو بكر يقول عمر من بعدي، واخد بالك؟ عمر يقول لا ده الامر شورى في مجموعه. قد يحصل بالتغلب ان واحد يشيل السيف وتخضع له الممالك فيصير هو خليفتها بالتغلب، لكن العلماء عندنا بيجعلوا حكم المتغلب بحكم القاضي كحكم الامام الشرعي اللي هو واخدها بالايه؟ بالبيعه يعني، عشان حفظ الدماء، عشان تمشي الامور ما نقعدش نضغط بعض.
مش كل شويه ننزل ونعمل شويه
لا ده لا لا هو لا الاسلام امر بهذا، امر بالتغلب، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم وكلماتكم سواء وقد بايعتم لخليفه واراد ان يبايع له فاضربوا عنقه. اضربوا عنقه الثاني دوت اللي هو جاي عايز يبوظ الدنيا. فهم لا يفهمون الدين، مصيبه هؤلاء المجرمين انهم لا يعرفون دينهم اصلا، انما عرفوا اولا الباطل وارادوا ان يفهموا الدين على ويزنوا الدين على الباطل، فما خالف الدين فما خالف الباطل من ديننا رفضوه، لا ده ما يمشيش لانه مخالف اللي احنا عرفناه. فهم تلبس في قلوبهم حب الايه؟ حب الباطل وحب الهوى قبل ان يعرفوا دينهم، وعامتهم جهلاء لا تكثر فيهم عالم اصلا. يعني اشر لي الى واحد من اصحاب هذا المذهب معروف بالعلم، الا ان يكون زائغا زي علي عبد الرازي، ده راجل زائغ والعلماء تكثر،
والبعض ممكن يبقى على علم لكن في هوى، نسال الله عز وجل
انا بقول لك يعني يعني اللي يقول ان واحد من العلمانيين هؤلاء عنده علم بدينه،
لان في بعض مش عايز اقول بعض المشايخ، بعض من ينتسبون الى العلم ربما يرددون هذا الكلام حتى في وقتنا الحاضر في ايامنا هذه، وربما كمان يصفقون لهؤلاء الذين يعني ينادون ليل نهار بهذه الفكره المشؤومه، يعني بعدا للدين وبعدا للسياسة، افصلوا الدين عن السياسة والسياسة ملهاش علاقة بالدين والدين ملوش علاقة.
لا يمكن ان يقول هذا عالم منتسب للاسلام يعرف الاسلام.
طب
الذي يقول هذا هو قطعا لا يعرف الاسلام.
احنا هناخد فاصل وهنرجع لحضرتك دكتور مازن السلكاوي. ومشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، فابقوا معنا ان شاء الله سنعود اليكم بعد قليل فانتظرونا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا اليكم بحمد من الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الفهم والقبول والاخلاص. بوضوح معكم إن شاء الله تعالى سيتضح الأمر، هل هناك نظام للحكم في الإسلام؟ هذا هو موضوعنا، ونرد بعض الشبهات حول هذا الموضوع مع الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا يا دكتور، منورنا منور الدنيا كلها في قناة
الله ينور قلبنا وإياك.
يعني حضرتك توقفت عند كلمة هؤلاء جهلاء الذين يرددون هذا الكلام ويعني يحاولون إقناع الناس ليل نهار بهذه الفكرة المغلوطة يعني المستوردة جايه من بره وليست ببضاعتنا، وانما هي بضاعات مستورده ممكن كانت تنفع في مجتمعات بره لكن ما تنفعش معنا معشر المسلمين.
صحيح، ولهذا هم اقصى ما يرجعوا لي ويقولوا عنه، يقولوا كده مثلا علي عبد الرازق سنه 25 ميلاديه القرن الماضي، حد في هذا في هذه الحدود قبليه بشويه يخش بقى على المستشرقين، لكن هم يقدر واحد منهم هنا وياتي بكلمه لاحد من فقهاء الاسلام او علمائه المعتمدين في هذا السياق ابدا، وهذا ما يبين ان القوم يعني لصوص وانهم قفزوا على
ومدلسون
دين الاسلام بغير علم ولا فهم، او هم فعلا بيتكلموا ويقولوا ده الدين بتاعنا. طب الله يخليك هات لي حد من ان احنا عارفينهم العلماء يقولوا لنا الكلام ده، انت عالم؟ قلنا ده هذا رجل جاهل بدينه اصلا. علي عبد الرزاق هذا العلماء قالوا ده مش عالم ومسحوا عنه اسم العلماء.
بس ده اللي كان مثال سيد القمني وغيره، هم الذين كانوا يكرمون في الماضي.
لا لفساد الحياه السياسيه والحياه الادبيه والحياه العلميه. هذا فساد طاحن في كل ارجاء الدنيا، والنظام الماضي كان نظام اسلامي. هو انت عايز يكرم مثلا الشيخ الشعراوي؟ لا، هم يكرموا هذا لان هذا هو الذي على هواهم. هو دائما هو يعني نظام حسني مبارك ومن قبله السادات ومن قبل عبد الناصر ومن قبل فاروق ومن قبله الناس دي كلها، كان نظام حكمهم ايه؟ نظام حكمهم نظام وضعي علماني لا علاقه له بالاسلام، بل يحارب الاسلام بلا هواده وعقود وتهميش الاسلاميين.
زي يحاربون الاسلام وهم يصلون وبنشوفهم وبيصلوا
زي ما كده بالظبط، زي ما بيقول لك الجماعه كانوا بيقاتلوا هم برضه كان معاهم. ما هو ده في افعال فرديه. هو اقامه الاسلام ليست معناها ان الحاكم بيصلي او مش بيصلي، الحاكم قد يكون خمرجي ويكون راجل ما بيصليش كمان محكوم عليه بالرده الحاكم، لكن النظام القائم في بلد نظام اسلامي، وهناك خلل ان ما فيش حد طبق عليه الحكم دوت، خلل فردي لكن ايش نطبق في المحاكم؟ نظام اسلامي، السارق القاتل، النظام العام للدولة، نظام يحتكم للشريعة الاسلامية اللي هي في كل فروع الحياة. وقد يكون راجل بيصلي وبيصوم وبيحج كل سنة لكن يطبق القانون الفرنسي. فهذا في فرق بين الحكم على الشخص والحكم على النظام.
يعني صلاح الحاكم ليس له
علاقة بنظام الحكم،
بصلاح الحكم ونظام الحكم
اطلاقا. هو قد يكون رجل صالح لكنه لا يصدق الاسلام، فهو أدم عليه في حق نفسه لكنه قصر في حق الامه وضيع الامه، وهذا سيساله الله سؤالا عسيرا عن هذا. قد يكون راجل فاجر لكن يخدم الله به الدين ويطبق الاسلام، وهو نفسه مش مظبوط، اكل بمستبد وطاغيه وكل حاجه لكن يطبق الشريعه. فهم الخلط يكمن عند هؤلاء الناس ان هم بيخلطوا هذا بذاك. يجيب لك حاكم وقعت منه اخطاء، يا سيدي احنا مالنا باخطاء، ده راجل يخطئ ويصيب هو الفرد، لكن ايش النظام المطبق يومئذ؟ لو احنا حاكمنا هذا الحاكم لنظام الحكم يومئذ كان يحكم عليه بايه؟ ده كلام، خد بالك. كله بقى لم يحكم عليه بهذا بسبب خلل معين، خطا، مجامله، خوف، رعب، بتاع، دي قضيه اخرى لا 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 تؤثر على الهيكل العام، والا انا ساحاسب كل فكره باصحابها، وده عبث عبث. يعني
قضيه التعميم قضيه فاسده، لو احنا تعاملنا مع اي انسان في اي مجال واخطا ما ينفعش انا اعمم الحكم ايا كان هو شغال ايه.
اذا العالم كله مفسدون، ان انا لو اقول له الناس دي كلها من قال اهلك الناس فهو اهلكهم، او اهلك واحد فيهم هو اسوأ واحد فيهم، لان الناس فيهم الخير وفيهم الرديء وفيهم الحق وفيهم الباطل. فينبغي ان يوزن كل انسان بقدره ويوضع كل شيء في نصابه. لكن هم كما قلت جهالتهم بدينهم واصوله واحكامه وعدم رجوعهم لاهل العلم، هم دائما يمشون وراء الشاذ. واذا لو ان هناك عاقل شاف علي عبد الرازق، علماء الازهر كلهم حكموا بردته واخرجوه من الازهر، يمشي وراه ولا ورا علماء الازهر؟ يمشي ورا مين؟ يمشي ورا علماء الازهر. المفروض لو ده بيفهم وعايزين.
نحن نعرف الرجال عن طريق الحق ولا نعرف الحق عن طريق الرجال؟
بالضبط. اذا اجتمع الحق مع الرجال
يا مرحبا
اهلا وسهلا، لما يبقى مع علماء كبار العلماء كلهم وفيهم اهل الفضل معروفين مع اختلاف يعني تخصصاتهم وتوجهاتهم، واخد بالك، يقولون هذا القول ومتفقون على اتجاه واحد، بل لا يخالفهم احد من اهل الاسلام على الاطلاق. وياتي شخص فرد فاز شاذ فاز لوحده كده بس، ياخذ يجيب كلام مستورد يقوله ويرد عليه كل العلماء، ويجي ناس يسيبوا كلام العلماء كلهم ياخذوا دوت، فده منتهى الهوى. يعني ماذا تقول في ذلك؟
عظيم. ايضا شبهه من شبهات علي عبد الرازق او الشيخ علي عبد الرازق.
لا ما تقولش الشيخ، هذا لا يستحق هذا اللقب.
تمام.
او له عنه من اعطوه له كما الازهر ومعه شغال احدك
ونزعوا عنه هذا اللقب
وعسحوك.
ولاية يقول وولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا يتبع الجسم.
طب ليه راجع معز والغامدية؟
تمام. وولاية الحاكم ولاية مادية، شوف الفكرة جاية ازاي، تعتمد على إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال. يعني كلام تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض، تلك للدين وهذه للدنيا، تلك لله وهذه للناس،
وهذه
تلك تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية، ويا بعد ما بين السياسة والدين.
حلو.
الكتاب
كلام كلام طبعا كلام رديء،
كلام تحس ان هو ايه، ما لقيصر لقيصر وما لله.
هذا كلام صحيح، ده يلزم منه ان يكون هناك اثنين في كل زمان.
ومن كان يحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟
واحد روحي وواحد سياسي. النبي صلى الله عليه وسلم حاكم روحي. ومن كان الحاكم السياسي يومئذ؟ من مين بقى اللي كان رئيس الرسول السياسي يومئذ اللي كان بيقول له تعالى نحارب هنا، والنهارده يخرج الى بني قريظه، والنهارده يقول ان سنقاتل في يوم احد، والنهارده روح الاحزاب. دي كلها مسائل ما لهاش علاقه، دي كلها قتال اهي، كلها قتال. من الذي كان يامر الناس بالخروج للقتال يوم بدر ويوم احد ويوم بني قريظه وفي بني قينقاع وفي الاحزاب وفي فتح مكه وفي حنين وفي كل هذا؟ كان مين؟ على كلام هذا هؤلاء الحمقى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اكيد كان في واحد ثاني بقى، بس احنا مش عارفين اسمه، مستخبي. ليه تقولوا لنا عليه؟
على اساس ان زعامه الرسول صلى الله عليه وسلم
زعامه روحيه،
وفي حد ثاني
زعامه روحيه. النبي ده بتاع الصلاه بس، يصلي ويصوم ويحج بالناس، واللي هيقاتل ويدعو للجهاد واحد ثاني حاكم سياسي. مين دوت؟ ما اسمه؟ ما في. الذي كان يامر بهذا والذي كان يامر بهذا. وعلى هذا جرى عمل الاسلام 1300 عام. ابو بكر الصديق
ومين كان بيحكم ايام سيدنا عمر؟
ما هو
ابو بكر وسيدنا عثمان.
هؤلاء يتكلمون بكلام لا يعرفون مداه، لا يعرفون مداه. هم يتكلمون بكلام هكذا يلقونه على عواهن، لا يحتمون له اولا ولا اخرا، والا فلا يستقيم.
اقامه يعني الخلافه الراشده من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يعني يقيمون الدنيا والدين،
نعم.
يصلون بالناس ويخطبون فيهم ويجلسون للقضاء ويجلسون للحكم ويسمعون الناس وللإفتاء كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة هند زوجة سيدنا أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما لما ذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إن أبا سفيان رجل شحيح، كانت مستنية فتوى.
نعم
يعني
هو ذلك. لكن هي أصلا هؤلاء القوم يجهلون أن فلسفة الإسلام أصلا هو قيادة الدنيا بالدين. هو ده الفرق، هذا هو الفيصل بيننا وبين غيرنا. احنا كأمة الإسلام جاءت في وقت كانت الأمم الكبرى تملأ الدنيا، كان هناك فارس والروم، وكان العرب لا قيمة لهم في التاريخ أصلا، ما كانوا يعتبرونهم أمة، كانوا يعتبرونهم يعني رعاة، همج رعاة، ما لهم قيمة، حتى ما فيش عندهم لا ملك ولا إمام ولا بتاع، كان الراجل اللي قاعد في الحيرة ممكن يدورهم بالتليفون، يعني لو كان حتى بالتليفون، كان ممكن يدور البلد دي كلها بالتليفون.
كانش في موبايل.
ما كان فيما، ما كان لهم قيمة عند غيرهم ولا عند أنفسهم، كانوا همج رعاة، يقتل القوي منهم الضعيف ويسيئون الجوار، ليس لهم نظام ولا حاكم ولا حاجة خالص. على هوامش التاريخ بل خارج صفحة التاريخ أصلا. راعين في الأرض. فلما جاء الإسلام كيف له أن يصل بهؤلاء الناس طفرة إلى أن يمحو ذكر هذه الأمم العريقة جدا ويجلسون هم مجلسها؟ لو بالطريقة المادية المزعومة ما كانش يوصل، إن المادة لها نظام ولها قواعد ثابتة لا تتغير. أنت تشغل بالمادة يبقى أنا سألغي بقى الروح، جاي هفصل بين الروح وبين الإيه؟ وبين المادة. فهأخذ الروح بقواعدها والمادة بقواعدها، مش هأخلط بينهم خالص. المادة تقول أنا عشان أقاتل جيش في ألف لازم يكون أنا عندي ألف نضاخر على الأقل أو قريب من ذلك، وعندي عتاد وعندي قوة وعندي وأكون مستعد يعني. لكن لما تجد واحد يقاتل ب300 يقاتل ألفا وليس معه إلا فرس واحد،
في مدد إلهي،
فرس واحد بس،
مدد إلهي،
ويقاتل كل الأحزاب ويهزمهم الله تعالى بالريح غير قتال ولا بتاع، ويقاتل وتجد الأمر يمشي بهذه السرعة في غضون 20 عاما تفتح فارس، بعدين بشوية لا تفتح بلاد الروم ويأتي الإسلام إلى مصر ثم ينتقل إلى شمال إفريقيا ثم يجوز البحر ويدخل إلى الأندلس. هذا كله في بضع سنين. لا يمكن أن يكون هذا مادي كيف وأنت مادة ما تجيبش الكلام ده قواعد باطلة خالص. لكن الإسلام جاء بنظام آخر، جاء بنظام ربط فيه الدنيا وتقدم الدنيا بالدين. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت،
فربط هذا بذلك، ما قال لهمش حاجة تانية. طب والعتاد والأسلحة والحاجات دي يا رب، قال لهم حتوا اللي يجي في ايدك حد. قال واعدوا لهم ما استطعتم، ما قالش يبقوا زيهم ولا امتلكوا اقصى يعني امكانيات الدنيا.
ادي ما عليك.
اذا نصرت الله تعالى فانت قد ضمنت النصر، ان النصر من عند الله تعالى يهبه لمن يشاء. فعندئذ ما عليك الا الاخذ بالاسباب المتاحه مش المتكلفه. حتى اللي يجي في ايدك، طب معك خشب حتى وتعالى، معايا عصايه حتى وتعالى. وفي بعض الغزوات الصحابي الذي كسر في يده كذا سيف ثم ألقيت إليه خشبة فأخذها فاستخدمت في يدي سيفا. ما استطعتم أعد لهم ما استطعتم، لعلى أدوك لا تبالغوا في هذا، انشغلوش بدي. فكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، ولم يصيب الأمة ما صلاة الرهن إلا عندما تفرق الجانبان، لما قدروا يفصلوا الروحي ده عن المادي خسرنا المادي وخسرنا الروحي على أساس.
وده حدث في الأندلس لو قرأنا
في
كل مكان لو قرأنا تاريخنا سنتعرف لماذا انتصرنا ولماذا انهزمنا. ملوك الطوائف لما تنازعوا على الملك وتناحروا فشلوا.
ما هو هذا الذي
يعرفون هذا، والذين كانوا من قبلهم من الخلفاء والأمراء الذين وحدوا الكلمة وما تنازعوا على دنيا نصرهم الله عز وجل.
هذا صحيح. وأعداؤنا عرفوا هذا عنا وصاروا يسعون في هذا الذي يذكره ذلك المفتون المجرم وإخوانه ويقاتل. والآن حرب لا هوارة فيها. ليش؟ لأن إرهاصات وصول بعض الطرق الإسلامية السياسية إلى الحكم هذه مصيبة المصائب عند أعدائنا، لأن هذا ينذر بأن تجتمع المادتان معا أو الدعامتان معا، المادة والروح من جديد، وعندئذ لن يقف تحت وجه الإسلام، ستكون هذه نهاية مطاف هؤلاء. فهم حريصون بكل الحرص ويبذلون مهجهم في سبيل
على وأد الفكرة،
أن يأذوا الفكرة الإسلامية
حتى مع أنها لم تظهر بعد
ولن يسمحوا لها يعني بالظهور يعني
ما رأينا
إلا أن يشاء الله.
ما رأينا تغييرا أو ثمة تغيير حدث
ولن ترى تغييرا في الوقت القريب.
ومع ذلك هناك ذعر من هؤلاء ومحاربة للفكرة هذه النفتة.
هذا يذكرهم على حد ما قال أبو الطيب المتنبي يصف حال بعضهم بعض الفوارس بعد ما المعركة انتهت، يقول إن من شدة الضرب اللي ناله في هذه المعركة يقول ولكنه ولى وللطعن ثورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب. المجرمون هؤلاء الروم والفرس وأشباههم وأبناؤهم الآن هم درسوا تاريخنا كويس وعرفنا احنا كيف صار الإسلام في لحظات رأس الدنيا ويعرفون مواطن القوة ومواطن الضحك ولسه جنوبهم وجعاهم من كثرة الضحك فكلما سمعوا اسم الإسلام قادم يمسكوا جنبهم على طول أكيد هيقولهم على يروح ماسك أفاه فالألم لسه معلم على أفاه من 1000 سنة ولا 800 سنة ولهذا هم سيوظفوا كل هؤلاء الصبيان ده صبي من صبيان العلمانية ليس من رؤسائها
يعني او غير لا اتذكر يعني اعلنها حربا صليبية
وهي واضحة يعني لا يمكن حرب ان يمتلكها الا مجنون
حرب صليبية وهي قديمة وحديثة في نفس الوقت فكلما اخذوا شيئا او انتصروا في زعمهم على الاسلام او على المسلمين قالوا ان نحن قد حققنا شيئا ما
وصلنا صلاح الدين
المشكلة في الذين يناصرون هذه الفكرة وحرب الاسلام من الداخل مش في الخارج
يجب ان يعلم الناس ان هناك فسطاطان فسطاط ايمان وفسطاط نفاق هؤلاء منافقون والذي يحارب الفكرة الاسلامية هو في الغالب لا يدري دينه اصلا اما انه جاهل جهلا تاما بدينه ولذلك هو يتكلم باجتهاده ولم يرجع لكتب الاسلام ولم يقرأها على يد متخصص ولم يعرف شيئا عنها ما اخذها من جلدسيهر وماسنيون وهذه الاسماء التي عرفت الدين وفهمته بمزاجها المتعصب جدا
ووضع السم في العسل
او انه يعرف ولكنه يعمل كعميل هو انسان صبي من صبيان العلمانيه وصبيان الغرب يريد ان يهدم الدين
وبعضهم يعرف ويدلس شيخي الكريم اعزك يعني الله يعني ربما ياخذ اسم الكتاب ويضع مكانه اسم اخر او فكره ويشيل يحذف النفي ويثبت المنفي واذا رجعت خلفه وجدت اشياء غريبه يعني هو يقصد هذا التضليل وهذا
من التحريف من باع دينه فلا يعني انتظر منه الا اكثر من هذا فينبغي ان يعلم الناس ذلك يعني احنا نريد ان نقول للناس ان هذا الدين دين عتيق وهذا الدين له اهله وله رجاله ما ينفعش حد يعني هم هؤلاء المتكلمين باسم العلمانيه صدعوا ادمغتنا بالتخصص ولما تيجي تقول له والله انت متخصص ده بيتكلموا ناس مش عارف سباكين وبتاع ماشي احنا يا سيدي غلطانين مع ان العبره في العلم الشرعي بتحصيله مش بالشهادات احنا عارفين الشهادات الدعوه تشتري يعني
دكتور
انا بقول لك اه في حق حق يعني انا مش هفاكر انا واخد مكان خريج جامعه ايه
لكن العلم بالتلقي
علم بالتلقي وبضبط قواعده وبالانضباط مع مسيره العلم العامه من اول علماء لغايه اخرهم في نظام عام للعلم من يسلكه ان شاء الله يكون جاي من المريخ ويحصله بهذه الطريقه ويستجيب نفسه لذلك ويشهد له العلماء بدا فهو عالم بغض عن عن عن
شهاده ايه
لكن يا سيدي حنجاريهم يقول لهم خلاص ماشي مش هناخد من الجماعه الوحشين دول هاتولنا علماء انا المعروفين المتفق عليهم انتوا الامام الشافعي ده عاجبكم ولا مش عاجبكم الشافعي دوت ينفع ولا مش يجي منه ابو حنيفه مالك هنكلمكم في الاسماء الكبيره ما فيهاش خلاف عند المسلمين ان كنتم مسلمين هترضوا بحكم هؤلاء على الاقل مش هتطابقوا فوق كمان شويه مش هقول لك الصحابه والتابعين اقول لك الائمه الاربعه المتبوعين واتبعوهم وعلماء مذاهبهم الى اليوم هاتولنا الكلام دوت لو ده كلام فعلا صحيح وفهم للدين صحيح هاتولنا هذا الكلام عن واحد من احنا نعرفه ما تجيبلوش عن واحد ما اعرفش جاي منين اصلا واحد صنع على عين الغرب وما ليس له علاقه بدينه ولا يصلي ولا يعرف دينه اصلا واخد بالك تقول لي ده يتكلم عن الدين لا انت حكي متخصص يقول لي ان الاسلام بيقول كده متخصص مشهود له بالكفاءه دي مش حد من المعاصرين مش حد لا انا ولا غيري احنا كلنا مطعون فينا يا سيدي ارجع ورا بقى كده قرنين الميت تتومن عليه الفتنه لكن الحي الميت خلاص امن امره وعرف ما هو عليه الحي لا تومن عليه الفتنه هات لنا يا سيدي كده ارجع الغي اول 100 سنه دي من دلوقتي وارجع بقى ورا وانت ماشي لغايه ما توصل للصحابه هات لي حد من علماء الاسلام المعتبرين المعروفين ما فيش عليهم اختلاف اطلاقا مع اختلاف بقى توجهاتهم او عقائدهم اشاعره ماترديه سلفيون اهل حديث جبريه جهميه خوارج روافض هات لنا حد انتسب للاسلام وحصل شيئا من العلم وقال الكلام الفارغ ده لو حد طلع بيقول يبقى احنا نرجع بقى كلامنا كله ده
عظيم يبقى نرجع للمتفق عليهم من العلماء
والمختلف فيهم كل حد يقول كلام العلماء
يبقى النظام الاسلامي موجود او طبعا. الحكم في النظام الاسلامي موجود
وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى ذلك ده حاجه زي النهار زي الشمس هتقول لي مش موجوده يبقى انت ما بتشوفش يعني اللي بيقول ما فيش حكم النظام الاسلامي في الحكم نظام حكم في الاسلام ده اعمى البصر ده مش شايف حاجه خالص ازاي
البعض ربما يقول يا دكتور مازن الاسلام يحكم ازاي ومعنى غير المسلمين، يعني في نصارى وفي يهود
واي قانون وضع بيحكم ازاي وفي غير يعني امريكا الان بتحكم ازاي بنظامها الوضعي وفيها مسلمين ويهود ونصارى، ايه يعني المشكله؟ هو ما هو ما الاشكال في هذا؟ ما استنظم كل ذلك صحيفه المدينه المنوره وديت وثيقه مهمه جدا على خلاف في ثبوتها، يعني هو اول ما وضعها كان ابن اسحاق في كتاب السيره ثم نقلها ابو داود في كتاب السنن وابو عبيد في كتاب الاموال وكذلك الامام الحافظ ابن حجر ذكرها في الاصابه وجماعه من العلماء تناقلوها يعني وهنا خلاف في ثبوتها بعض العلماء يرى ان هي
ثبوتها
في صحتها ان هي حصلت فعلا ان هي طبعا وثيقه طويله معاهده طويله لم نرى مثلها في
بس الواقع يشهد
الواقع ما في مشكل، لكن هل هذا صح وهل هي خلاص كلها كده مره واحده ولا كانت عباره عن حاجات قالت اكثر من مكان معها واحد من الرجل معها في مكان واحد؟ في خلاف في ثبوتها لكن كثير من الباحثين يميلوا الى ثبوتها والى انها لا تخلع عقبه الحسن هي ثابته في الجمله يعني ولهذا شواهد يذكرونها في موضعها. هذه المدينه هذه الصحيفه او الوثيقه او المعاهده او سميها ما شئت لما هاجر للمدينه وضعها في بيت انس بن مالك
صلى الله عليه وسلم
ونظر بها كل ما يتعلق بالحياه في المدينه، المدينه ما كانتش خاصه بالمسلمين، المدينه هذه كان فيها الاوس والخزرج هذه القبائل العربيه وكان فيها جماعه من العرب كانوا على مذهب يهود وكان فيها جماعات اخرى وكان فيها التعقبات الاخرى ووثنيون ومشركون، كان فيها اصناف كثيره في المدينه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينه اراد ان ينظم العلاقه بين كل هذه الاطياف المشتركه فيه، يضع لهم ميثاقا ودستورا يصح ان يسمى دستور اهل المدينه. يعني يحتكم اليه كل هؤلاء وياخذ كل في حقه ويقام فيه العدل، حتى هناك دراسات اجنبيه واستشراقيه مع المخالفه يعني في التوجه والهوى تناولتها بكثير من النظر والاشاده في ذلك الوقت السحيق في مطلع الاسلام في السنوات الاولى من الهجره، واضح ان هي كانت في سنه واحد او اثنين او ثلاثه يعني مش بعد كده يعني. فهو نموذج عملي جرى الناس عليه يعني في كتاب تاريخ الاقباط لبعض المستشرقين الان ذهب عني اسمه يؤرخ بالعلاقه مثلا كنموذج يعني بين الاقباط في ظل الخلاف في ظل الحضاره الاسلاميه الخلافه الاسلاميه من اول ما دخل الاسلام مصر الى الان حسبه 1400 سنه. هو
قبل دخول الاسلام مصر وسيدنا عمرو بن العاص ومن كان معهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين نصارى مصر كان حالهم كان ايه، وبعد دخول سيدنا عمرو بن العاص حالهم بقى ايه؟
ده كلام نحن
تمام انا وبعضهم من العقلاء منهم يشهد بذلك
صحيح، لكن هذا كتاب لمؤرخ هذا مستشرق نصراني اصلا درس هذه القضيه دراسه موسعه جدا وكتابه في هذا الامر اسمه الاقباط في الاسلام او حاجه زي كده انا ذهب عني الان بس اسمه هذا الكتاب في غايه يبين في غايه البيان بوقائع وتاريخ دقيق متقن من اول الامر الى اخره كيف ان الاسلام حافظ على 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 الاقباط وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى غيرهم من اتباع الديانات والملل وحفظ لهم حق اقامه شعائرهم ولم يرغم احدا على الدخول فيه ولم يظلم احدا، وليس هذا ده وهذا الدين العدل، ولولا هذا ما استمر، لولا ان هذا دين العدل ما استمر الى هذا الوقت، ويخاف الان كل اعدائه خوفا شديدا بل يرتعبون منه ولا يمكنهم ان يصدقوا انه سيعود يوما والا لماتوا رعبا كما قال سلام صدق رعبا مسيره شهر، هم بالفعل يخافون منه مسيره اشهر ليس شهرا فقط. فهذا كله يدلل على ان المسألة الاختلاف الأتباع أو الرعاية الدولة لا يؤثر إطلاقا، ليس هذا مستحيلا ليس هذا صعبا، وإلا فالذي يقول أن هذا صعب على الإسلام وسهل على القانون الوضعي هذا يطعن في الدين أصلا. يعني يستطيع مشرع وثني أو مشرع نصراني هو يطرد هذه العلاقة ويتعايش الناس فيها ويعجز عن هذا رب الأرباب الذي أنزل هذا الدين شاملا عاما كافلا لحياة الناس حياة كاملة رغبة مستقيمة طيلة أعمارهم إلى أن يلقوا، لا يقول هذا شخص يعني يعرف عن الإسلام اسمه، لا أقول يعرفه إنما يعرف اسمه فقط
ولا يعرف عن الإسلام إلا أنه محمد أو محمود، ولا يعرف شيئا عن الإسلام إلا كلمة الإسلام، لكن لا يعرف ما معنى كلمة الإسلام أصلا وما مضمون الإسلام. لكن نلخص ما قلناه في حلقتنا دكتور مازن حفظك الله أنه هناك نظام للحكم الإسلامي به تستنير الدنيا وفي البعد عنه نرى ما نرى ونسمع ما نسمع، فالخير كل الخير في أن نتحاكم إلى الإسلام وإلى القرآن والسنة. كيف يستفيد المشاهد معنا بوضوح ونلخص له هذه الفكرة؟
والله طبعا كما أسلفت في ثنايا الكلام إن هذا الدين جاء ليحكم الدين ليحكم الدنيا بالدين. هو هذا الفيصل الذي يفصل بينه وبين كل ما سبقه من إمبراطوريات أو 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 حكومات أو دول أو 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 ما أو ما شئت أن تقول يعني. فلا بد أن يستحضر المسلم ذلك ويعلم علما يقينيا أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم لهذا الدين دولة إلا بالدين. ولذلك احنا الان اذا كنا بندخل من طريق الديمقراطيه القمه مش عاجبه بقول لكم علاقتهم بالديمقراطيه فكرنا حابينها وعايزينها يعني. هذا احنا ارغمنا عليها ارغاما يا حبيبي وخذها احنا انا بطريها اصلا هي تحت احذيتنا لا قيمه لها عندنا لان فيها ما يخالف الشرع لكن نحن ناخذ منها النموذج الذي يمكن ان يتوافق مع شيء من الاسلام على سبيل الاضطرار كاكل لحم الميته
وكان البعض يرى خلاف ذلك
طبعا وله حق مدفون في الاعتراض لكن احنا نقول احنا من سلك هذا المسلك سلكه اضطرارا وهو مؤمن ايضا انه لن يكون هذا طريق التمكين، التمكين سياتي باقامه الدين اولا. لابد ان يقوم الدين في قلوب الناس وان يربى الناس على الدين وينزك ونزك على الدين وعندئذ سيكون هذا هو النصر، من هنا يبدا النصر، لكن احنا بنحاول بس نقلل الاضرار، يعني بنحاول نخفف وطأة الاشكال شويه، لكن في الحقيقه نحن نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما ان النصر لن ياتي الا بطريق الدين، والدين لن ياتي الا باقامته في قلوب الناس اولا.
الدعوه يعني.
طبعا الدعوه هذا الاصل.
الدعوه هي الاصل. الوقت معك مر سريعا دكتور مازن السلساوي وانا سعدت بهذا اللقاء وخاصه ان هذا هو اللقاء الاول في برنامجنا بوضوح وكان يعني بحسن قدري ان كان اول ضيف على هذا البرنامج هو حضرتك وانا اخذت وعد من حضرتك ان حضرتك يعني ستستقطع من وقتك الثمين جدا ان شاء الله تعالى ولو حلقه شهريا معنا
ان شاء الله
ان شاء الله تعالى ليس تدليسا وانما هذا حق الناس عليك وحقنا عليك اشكرك جزاك الله خير دكتور مازن السلساوي اللهم امين. مشاهدينا الكرام الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، الاسلام دين ودنيا، الاسلام يحكم والاسلام يعني أتى بنظام سياسي وبنظام اقتصادي وبنظام اجتماعي أتى بكل شؤون الحياة، فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. ولعل في الموضوع بقية إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة قبل الآن بساعة ونصف من الزمان فانتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. أراكم إن شاء الله بوضوح يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.